بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب، النسب البعيد، والقبائل دون ذلك. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذا كتاب المناقب، وكتاب الحادي كتاب 61 من كتب الإمام صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والكتاب الذي يكون تحته فصول، وأبواب تحت أبواب وفصول. فهذا الكتاب عقده المناقب، والمناقب معنى الفضائل والمزايا والخصائص. ذكر في مطلع هذا الكتاب الآية الكريمة، آية الحجرة، ويقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية الكريمة بيان أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى، المناقب والخصائص والمزايا التي تكون للناس إنما بالتقوى، تقوى الله عز وجل، وهي العمل بطاعته والكف عن معصيته. واصل التقوى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. فالكرم عند الله والتقديم عند الله والمزية عند الله للناس بالتقوى، لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالجاه والمناصب، إنما تكون المزية والفضيلة للإنسان وللناس عند الله عز وجل بالتقوى لا بالأحساب والأنساب. ولهذا خاطب الله قال: يا أيها الناس عموما، يا أيها الناس عام يشمل المؤمنين والكفار، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم مخلوق من ذكر وأنثى، خلقكم أصل من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب فسرها بالنسب البعيد، والقبائل دون ذلك، وقيل القبائل أكبر من الشعوب، فالشعب أكبر من القبيلة، والقبيلة أقل، ثم بعد القبيلة الفخ والفصيلة، فالشعوب هي الأنساب البعيدة الكبيرة، ثم هي القبائل جمع قبيلة أقل منها، ثم الأفخاد جمع فخ، ثم الفصيلة، وهكذا. فالله تعالى جعلنا الشعوب وقبائل، بينا الحكم في ذلك، قال: لتعارفوا، يعني ليعرف بعضكم بعضا، يعرف الإنسان نسبه ويعرف ذوي رحمه حتى يصل الأرحام، ويعرف ما يحل له وما يحرم عليه من النساء، لا للتفاخر. ما خلقناكم لتفاخروا لتعاظموا، بل لتعارف، للتعارف، الأنساب للتعارف. فالأنساب لا تقرب ولا تبعد عند الله لذاتها، إنما الذي يقرب الشخص من الله هو التقوى والعمل الصالح. ولكن جعل الله الأنساب والشعوب والقبائل للتعارف، ليعرف الناس أن هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان، ويعرف الإنسان أنسابه وأصحابه وأقاربه فيصل الرحم، ويعرف المحارم من النساء وليس من المحارم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكرم عند الله بالتقوى، لا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب. ثم ذكر الآية الثالثة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بين الله تعالى بهذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيه دليل على الاحتياج إلى معرفة الأسباب. واتقوا الله أخلصوا له العبادة الذي تساءلون به والأرحام بالنص قراءة بالنص والأرحام واتقوا الأرحام أن تقطعوها واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قراءة والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني وتتساءلون بالأرحام أسألك بالرحم أن تعطيني كذا وكذا بما لي عندك من الرحم. فهذا وليس سؤالا بغير الله وإنما يسأل الإنسان الأخير بما له عليه من الحق أن يعطيها كذا ويقبل كذا كذا. ولو جعفر يسألون عليا بما لجعفر عليه من الحق واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وشهدوا الأرحام الأرحام إنما عرفت بالأنساب لو الأنساب ما عرف الأرحام. وما ينهى عن دعوة الجاهلية هذا تابع الترجمة يعني باب قول الله تعالى وباب ما ينهى من دعوة الجاهلية. إنسان مسلم منهي عن دعوة الجاهلية العصبية للأنساب نسبي أحسن من نسبه والطاعة للأنساب والتفخر بالأحساب كل هذا من دعوة الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع في أمة من أهل الجاهلية لا تركوهم الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة عن البيت. فينهى عن دعوة الجاهلية يفخر بالأسبة أو يطعن في أسباب الناس ويعيبها وينقصها أو يتعزى بالجاهلية كل هذا من دعوة الجاهلية منهي عنه. ثم ذكر مالك حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الشعوب القبائل العظيمة والقبائل البطون على هذا القول. وقيل القبائل أكبر من الشعوب وقيل غير ذلك ولكن المشهور أن الشعوب أكثر من القبائل والقبائل أكبر من الأدخال. الشعب أكبر من القبيلة والقبيلة أكبر من الفخذ والفخذ أكبر من الفصيلة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله. حدثنا قيس بن حفص
نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة هي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ليس هذا عن نسألك إن نسألك عن أكرمهم من جهة النسب. فقال أكرمهم من جهة النسب يوسف نبي الله لأنه رابع نبي في نسق أربعة أنبياء في نسق واحد. يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي أربعة أنبياء في نسق كما جاء في الحديث في الحديث الآخر لما سألوا أكثر قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. لكن يبقى هذا فيه نظر وإشكال فإن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الناس نسبا وتقوى فلابد من حل هذا الإشكال. ولكن يقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو من سلالة إبراهيم الخليل هو جده وهو حفيد إبراهيم الخليل النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل إبراهيم الخليل فيكون أكرم البيوتات النسبية هو بيت إبراهيم عليه السلام على الإطلاق ومن هذا البيت نبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت فيكون لا منافاة. فيوسف من أكرم الناس من جهة النسب ونبي صلى الله عليه وسلم من هذا النسب هو بيت واحد بيت يوسف هو بيت نبي صلى الله عليه وسلم لأن البيت النسب هو بيت إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل أنجب نبيين ولد له نبيا ولدا نبيان كريما الأول إسماعيل وأمه هاجر الذي أهداها له ملك مصر فلدت له إسماعيل ثم بعد 12 سنة ولد له من زوجته سارة بنت عمه إسحاق وهو نبي كريم، ومن سلالة إسماعيل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن سلالته مقطوع من فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم. وأما إسحاق فإنه أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب، وآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فيكون أفضل بيوتات نسبية وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن هذا البيت نبي صلى الله عليه وسلم بيت النسب، من هذا البيت، ومن هذا البيت يوسف أيضا. نعم.
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة.
نعم. وهذا الحديث حدث به كليب بن وائل عن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبة يعني ابنة زوجته، الربيعة بنت الزوجة، بنت زوجته. قال كليب بن وائل قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فمن كان إلا من مضر، فهو من مضر من بني النضر بن كنانة، من بني النضر بن كنانة وهو قريش، وكيل قريش فهر بن مالك على خلاف من هو قريش، هل هو فهر أو النضر، وهذا فيه ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبته، وأنه هذا نسب الشريف، وأنه من قبيلة مضر، ونضر ومضر من قريش، وقريش أكرم الأنساب، من أفضل الأنساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أعلى الأنساب، كل الأنبياء أنسابهم عالية وشريفة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني رضيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة.
نعم. وهذا الحديث أيضا هو الحديث السابق، سأل كليب زينب وربيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نهى رسول الله عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، هذه الأشياء كانت في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أن ينتبل فيها النبي، الدباء هي القرع معروفة، قرع التي لها رقبة طويلة ثم قرع النجد غير القرع مستديل، مستديل أو المستضيل بعضها قرع يقال لها كما هو معروف الآن، قرع الشام وقرع مصر وقرع النجد، قرع النجد طويلة الذي لها رقبة يؤخذ اللب التي في وسطها وتبقى صلبة وينتبذ فيها العرب النبيذ، عصير العلاب أو عصير الشعير أو عصير البر أو عصير التمر يوضع فيها. والحنتم هي جرار الخضر مطبوخة بالطين مثل الأزيار الزير الذي يصب فيه الماء، الطين المطبوخ يصب فيه النبيذ، والمقير المطري بالقار والزفت، وكذلك المزفت مطري بالزفت والمقير المطري بالقار. هذه الأشياء الأربعة كان العرب ينتبذون فيها العصير، فإذا انتبذوا في هذه الأشياء الصلبة فإنه يتخمر، ما عندهم ثلاجات، يضعون فيها في شدة الحر النبيذ يشرب منه اليوم واليومين، وفي اليوم الثالث يتخمر يصير خمر، فقد يشرب منه الإنسان وهو لا يدري فيسكت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأشياء الصلبة خشية أن تتخمر، وأمرهم أن ينتبذوا في الأسقية من الجلد، لأن السقاء من الجلد رقيق، إذا وضع فيه النبيذ وتخمر تمزق، يتخمر وصار يقضي بالزبد يمزقه خمر، فيعرف الإنسان أنه تخمر فلا يشرب الخمر. وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك، وقال الذي يصوم كنت نهيتكم على الانتباه في هذه الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا إلا خمر، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. والشاهد من الحديث قوله وقلت لها أخبريني النبي من مضر، قالت ثم من كان إلا من مضر، يعني ما كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة، يعني نسب النبي من ولد النضر بن كنانة، والنضر بن كنانة هو قريش وهو جد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي من قريش، هو قريش من أعلى أنساب العرب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من مضر من ولد النضر بن كنانة، هو قريش وهو جد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه وقيل إن قريش ليس هو النضر وإنما هو فهر بن مالك، وفهر هو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقريش إما فهر وإما حفيده النضر بن كنانة على قول أهل العلم. وهذا في منقب للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نسبه من أرفع وأرقى وأعلى الأنساب العربية، والنبي تبعث في أحساب قومه وأنساب قومه، فلا يغمطهم أحد بشيء من النسب. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام خيار في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية
أشدهم
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية.
نعم. هذا حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، يعني أصول مختلفة، والمعدن الشيء المستقر في الأرض، الشيء المستقر في الأرض، وهذا المعدن قد يكون جيدا وقد يكون رديئا مستقر في الأرض. تجدون الناس معادن أصول مختلفة، منهم الخيار ومنهم دون ذلك، ولهذا قد تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالأصول العربية العالية في الجاهلية هم خيار، كنا يتصفون بصفات حميدة في الجاهلية، يتصفون بالكرم والشجاعة وإكرام الضيف والإيثار ونصر المظلوم، هذه أخلاق في الجاهلية. العرب كانوا يعني الأصول والقبائل العربية الشريفة تتصف بهذه الصفات لأنها شريفة، صورها شريفة، هي تفعل تتصل بهذه الصفات الإيثار والكرم وإكرام الضيف ونصر المظلوم، فإذا أسلموا زادها الإسلام قوة ونشاطا، إذا أسلموا وفقه زادت هذه الخصال، لأن الإسلام يحث عليها ويقويها ويأمر بها. وأنا ما أقول لك سجل الناس معادن، يعني أصول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفقه تضم القاف ويقال فقهوا، وتجد خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كرامة، يعني الولاية والإمارة، خير الناس أشدهم للإمارة كراهة في الولاية، لأن الذي يكره الولاية ولا يريدها يكون عنده ورع، ما كرهها إلا لأجل الورع فيه، خشية ألا يقوم بحقوق الولاية والوظيفة، فإذا ابتلي بها وألزم بها فإنه يلتزم ويبذل جهده ووسعه في أداء حقوق الولاية، بخلاف الذي لا يبالي، الذي لا يكره الولاية ويطلبها هذا معناه ليس عنده ورع، فلهذا يطلب الإمارة ولا يضيعها ويضيع حقوقها. ولهذا قال الناس تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، الذي يكرهها مع الذي ورع في نفسه يكره يخشى أن لا يقوم بالحقوق بحقوقها ومتطلباتها، فإذا بلي بها وألزم بها بذل وسعه واستفرغ جهده في أداء الحقوق، أما الذي لا يبالي ولا يكرهها فهذا معناه ليس عنده ورع. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب موسى ومعه اثنان وقال رسول الله أبرنا، فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحد الحارث طلبه حرص عليه، لا نولي الوظيفة أحد يحرص ويطلب عليه، لأن الذي يحرص ويطلب عليها يدل على أنه ليس عنده وراء لا يبالي، بخلاف الذي لا يطلبها يبتلى بها ويزهم بها فهذا حري أن يقوم بواجباته، أما الذي يطلبها ويسارع إليها فهذا دليل على أنه متساهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا حرصا أو طلبه عليه، طلبه حرص عليه. نعم.
وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
نعم، هذا شر الناس ذا الوجهين الذي يتلون عند أهل الصلاح بلون ويتلون عند أهل الفساد بلون، إذا جاء أهل الصلاح قال أنا معهم وصار يوافقهم فيما يقولون ويظهر لهم أنه مع أهل الخير مع الآمن المعروف أنها مع المنكر، فإذا ذهب إلى الأشرار أظهر أنه معهم وقال إنه معهم وصار يغتاب أو يسب الصالحين وأهل الخير، هذا له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، إذا جاء مع الصالحين أظهر أنه صالح وإذا جاء مع المفسدين أظهر أنه مفسد، هذا شر الناس نعوذ بالله. الواجب على الإنسان يكون باطن وظاهر سواء ولا يتلون ولا يكون له ظاهر وباطن، هذا هو النفاق، ظاهره مع الصالحين ومع المؤمنين وباطنه مع المفسدين وأهل البدع وأهل الشر والفساد، هذا شر الناس. تجد شر الناس للوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يتلون. نعم، صلى الله عليه وسلم بالتحذير هذا الصنف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
نعم، وهذا في منقبة لقريش كتاب المناقب، الناس تبع لقريش في هذا الشأن يعني في الإمارة والولاية، الناس تبع لقريش في هذا الشأن يعني في الولاية والإمارة، وثم سيأتي أحد أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الناس تبعوا القرآن فيها في هذا الشأن ما بقي منهم اثنان، وفي أحد أخرى أن هذا الأمر في قريش أو الولاية في قريش، الولاية هو خلافة في قريش، والناس تبعوا لقريش، هذه ما قبل لقريش لأنهم أصولهم شريفة ومعادنهم طيبة وأنسابهم عالية، فالناس تبعوا لقريش ولهذا فيهم الولاية. في الحديث الأئمة من قريش، الأئمة من قريش والناس تبع لقريش، لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تبع لقريش ما بقي منهم اثنان، جاء تقييد ما أقاموا الدين يعني ما داموا يقيمون الدين، إذا كانوا يقيمون الدين تكون الولاية فيها والإمارة والخلافة والملك، إذا كانوا يقيمون الدين، فإن كانوا لا يقيمون الدين تكون الإمارة في غيره، وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين يجب عليهم أن يختاروا من قريش إذا وجد من يقيم الدين فتثبت الخلافة، كما اختار الصحابة وانتخبوا أبا بكر الصديق ثبت له باختيار أهل الحل والعقل، ولما اختلف الأنصار لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة لاختيار خليفة وأمير، فجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ولما أرادوا أن يختاروا خليفة من الأنصار بين لهم الصديق وعمر أن الخلافة لا تكون خلافة في قريش، بين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش والناس تبعوا لقريش، اختاروا أبو بكر وانتخبوا، ثم ثبت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر واتفق الناس عليه، ثم ثبت الخلافة لعثمان أيضا انتخاب أهل الحل والعقل وهو من قريش، ثم ثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه مبايعة أكثر أهل الحل والعقد منهم قريش. فإذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين إنه يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين، فإن لم يجد فيهم من يقيم الدين تكون الولاية في غيره. وتثبت الخلافة والولاية بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبت الخلافة لعمر، وتثبت الخلافة والإمارة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقاتلهم حتى غلبهم ثبت لهم خلافة ولو كان من قريش ولو كان من أبعد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو كان عبد الحبشي مجد على أطراف، ولو كان الخليفة عبد الحبشي مجد على أطراف. فمتى يكون من قريش؟ إذا كان الاختيار المسلمين، إذا كان الاختيار المسلمين ندخل من قريش. أما إذا ما كان لم يكن الاختيار لهم وإنما غلبهم خليفة أو أمير بسيفه وسلطانه وقوته تثبت له الخلافة. فتثبت الخلافة بواحد من أمور الثلاثة، الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، هذا يجب أن يكون من قريش إذا كان وجد فيه من يقيم الدين. الأمر الثاني تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبت الخلافة لعمر بالعهد من الصديق. الأمر الثالث تحصل الولاية بالقوة والغلبة، إذا غلبهم وقهرهم بسيفه وسلطانه ثبت له الخلافة. يقول إذا رضي الله أمرني خليا أسمع وأطيع وإن كان عبد حبشيا مجد على الأطراف. فقلنا الناس تبع لقريش في هذا الشأن الإمارة والولاية، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع للكافر، يعني الولاية والإمارة والشرف فيهم في الجاهلية وفي الإسلام، كافرهم تبع للكافر ومسلمهم تبع لمسلمهم. وهذا مقيد كما سيأتي يقول ما أقام الدين. والناس معادل يعني أصول مختلفة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فرقوا كما سمع في الحديث السابق، تجد من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن يعني الإمارة ولو حتى يقع فيه كما سبق. نعم.